أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه توجد عدة أبحاث في هذه المفردة، وهي مفردة الحكم. البحث الأول هو استعمالات الحكم. أشرنا إلى أن الحكم له استعمالات متعددة، تقدم الكلام تقريبا عن الاستعمالات المنطقية للحكم، الاستعمال الأول، الاستعمال الثاني، الاستعمال الثالث والرابع ونحو ذلك. من الاستعمالات الموجودة للحكم هو ما يصطلح عليه بالتصديق الكلامي، أيضا حكم من الأحكام، ولكن حكم كلامي لا حكم فقهي. ما هو المراد من التصديق الكلامي؟ المراد من التصديق، أنا بين الشارحتين أو بين قوسين أبين للإخوة إخواني الأعزاء، هذه المقدمات التي نشير إليها بعض يتصور أنها خارج عن موضوع البحث، هي في صلب البحث الذي نحن بصدده، لأن هذه الاصطلاحات في الأعم الأغلب تستعمل في كلمات الأعلام، ولكن من غير أن يحرر محل النزاع فيها. وهذه ليست فقط في هذه المسألة، أنت جنابك عندما تدخل إلى بحث أي مسألة أصولية أو فقهية، في المقدمة لابد أن تبحث المفردات. نعم أنا نظمت البحث، وإلا عندما تدخل في بحث مقدمة الواجب في النتيجة لابد أن تعرف ما هو المراد من المقدمة، وما هو المراد من أقسى، والمقدمة لها قسم واحد أو لها أقسام ماذا متعددة، وما هو المراد من الواجب، وما هو فرقه عن الوجوب، وما هو الفرق بين مقدمات الواجب ومقدمات الوجوب. أليس هذه جميعا تقرؤونها؟ هل يوجد أحد يقول للأستاذ في هذا الموضع سيدنا ادخلوا في البحث الآن خلونا عن المقدمات؟ لا يا إخوان، أساسا ما لم يتضح النزاع. ولذا تجد أنه كثير من الخير يقع 20-30 سنة ولكنه لا يحصل ملكة الاجتهاد. واحدا من أهم مفردات ملكة الاجتهاد وعملية الاجتهاد إخواني معرفة الاصطلاح. لماذا؟ لأنه ما لم تعرف الاصطلاح الأستاذ يتكلم تمثل المقابلات. إذن هي الأبحاث اللي نشير إليها تعد صلب البحث، لأنه الآن احنا في مقدمات البحث، حتى واحد يقول بأنه سيدنا لماذا لا ندخل في صلب البحث على إلى التصديق الكلامي. إخواني مراد منه الإيمان في الاصطلاح، عندما يقال تصديق كلامي يراد من التصديق الكلامي الإيمان، والإيمان يقابل التصديق أو يقع في قبال التصديق المنطقي. يعني أن الإنسان قد يحصل له تصديق منطقي. ما هو التصديق المنطقي؟ بالأمس أشرنا قلنا فهم صدق قضية ما، يعني يفهم أن رسول الله مرسل من قبل الله حق، يفهم هذه القضية، يعلم هذه القضية، ولكن يؤمن قلبه بذلك أو لا يؤمن قلبه بذلك؟ قد يؤمن وقد ماذا؟ وقد لا يؤمن. ولذا تجدون أن القرآن الكريم قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذه استيقنتها أنفسهم يعني يعلمون علما يقينيا. هذا يا علم، هذا مو العلم بمعنى الإيمان، هذا العلم بمعنى التصديق المنطقي الذي يقابل التصور. يعني علم الصدق هذه القضية، الله موجود، هذا الإنسان مبعوث، هذا الإمام حق، علم بذلك، ولكن آمن قلبه أو جحد، لأن الجحود في قبال الإيمان مو في قبال العلم. إذن وأظل آية أخرى وأظله الله على علم، وإذا كان عالما كيف يضل، باعتبار أن الضلالة في قبال الهدايا هداية التي هي من متفرعات ماذا؟ الإيمان، لا من متفرعات العلم. إذن التصديق الكلامي يترتب على التصديق ماذا؟ على التصديق المنطقي. يعني الإنسان أولا ليعرف صدق قضية ما يعلم بها ولو علما إجماليا، عند ذلك إما أن يعقد القلب عليها وإما ماذا؟ وإما أن لا يعقد القلب عليها. ولعل تسمية العلم أو التصديق المنطقي تسميته تصديق بلحاظ ما سيؤول إليه، لأن التصديق مرتبط بالإيمان، مرتبط بالتصديق الكلامي، يعني تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه باعتبار أنه هو السبب. ما لم يحصل التصديق المنطقي لا يحصل ماذا؟ لا يحصل عندك التصديق الإيماني، عقد القلب. ولذا قالوا بأنه نحن يوجد عندنا في الإيمان عقدان، مو عقد واحد، العقد الأول بين الموضوع والمحمول وهو التصديق ماذا؟ المنطقي. العقد الثاني بين محتوى تلك القضية، العقد الأول والقلب، فيعقد فيؤمن ماذا؟ فيؤمن بذلك الشيء. ولذا أيضا ميزوا بينهما، قالوا أن الأول يعمل، أن الأول يدركه العقل والثاني يرتبط ماذا؟ يرتبط بالقلب. هذا التمييز للإشارة إلى العلم وإلى ماذا؟ وإلى الإيمان. جيد، هذا استعمال آخر من الاستعمالات الأخرى. من الآن فصاعدا، هذه استعمالات تقريبا كلها خارج عن محل الكلام، وإحنا حديثنا الآن سيدخل محل الكلام من هنا. من الاستعمالات الموجودة اللي هي عموما فقهية أو أصولية، خلي هنا أيضا أتكلم في جملة واحدة للفرق بين الفقه والأصول، يعني المسألة الفقهية أو البحث الفقهي والبحث ماذا؟ الأصولي بحسب الاصطلاح. بحسب الاصطلاح الجواب، نحن نميز بين البحث الفقهي والبحث الأصولي من خلال هذه الضابطة. إخواني الأعزاء التفتوا جيدا، إذا كان البحث في مادة من المواد فالبحث ما هو؟ فقهي. يعني إذا كان البحث في مادة ضمنة، إذا كان البحث في مادة باعة، إذا كان البحث في مادة طهرة، إذا كان البحث في مادة حجة صامة، هذه كلها ما هي؟ هذه مواد، هذني بحسب الاصطلاح هذه مواد له هيئات، هذني كلها مواد. إذا كان البحث بحثا عن المادة فهو البحث بحث يكون ماذا؟ يكون فقهيا. نعم، هذا البحث الفقهي بعض الأحيان يكون قاعدة فقهية وأخرى يكون ماذا؟ مسألة فقهية. وبهذا يميز بين القواعد الفقهية وبين المسائل ماذا؟ وبين المسائل الفقهية اللي الآن له بحث آخر. المهم، سواء كان قاعدة أو كان مسألة، إذا كان البحث في مادة فهو بحث ماذا؟ فهو بحث فقهي. ما أدري واضح هذا المعنى؟ ولذا بعد البحث عن قاعدة الطهارة وغيرها في كتب الأصول، بعد بحث في محله أو في غير محله؟ في غير محله. أما البحث في الأصول ما هو؟ التفتوا لي جيدا، البحث في الأصول ما هو؟ البحث في الأصول هو أن يكون اللاب، هو مادة أيضا، ولكن بشرط أن يكون اللاب بشرط من حيث المادة الفقهية. هو أيضا بحث ماذا؟ في المادة، مو بحث في الهيئة. البحث في الهيئات فقط في المنطق العام أنت تجده، يعني تقول الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، هذا الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، بحث في الهيئة لو في المادة، بحث في الهيئة. أما في الأصول هو بحث أيضا ماذا؟ في مادة، ولكن مادة إذا قيست إلى المادة الفقهية هي بشرط شيء أو لا بشرط؟ لا بشرط، يعني تصلح لهذه المادة الفقهية ولهذه المادة الفقهية ولهذه المادة الفقهية. من قبيل ماذا؟ من قبيل حجية الظهور. فإن البحث عن حجية الظهور ليس بحث عن الهيئة، وإنما بحث عن المادة، وهي أن الظهور حجة أو ليس حجة. والحجة فقط فيها في بها في بصم في باب الحاج في باب الضمان في باب المعبادات في باب المعاملات، كلها تستعمل ماذا؟ حجية خبر الثقة. خبر الثقة مادة أو هيئة؟ ومن الطبيعي أنه مادة من المواد، ولكنها مادة إذا قيست إلى المواد الفقهية الأخرى تكون ماذا؟ ها؟ تكون لا بشرط من حيث المادة الفقهية. وهنا أصير عندنا شنو؟ مسألة أصولية. هسه أيضا بحث، وهذا لم يعرض له الأصحاب والأعلام قدس الله أسرارهم، وهو أنه في الأصول عندنا فقط مسائل أصولية، لو عندنا قواعد أصولية ومسائل أصولية، هذا لم يعرضوا له أبدا، مع أنه يمكن تقسيم المباحث الأصولية أيضا إلى ماذا؟ كيف قسمنا الفقه إلى مسائل فقهية وقواعد فقهية، كذلك في الأصول يمكن تقسيمها إلى مباح قواعد أصولية وقواعد ماذا؟ ها؟ طبعا يكون في علمكم هذا في التفسير، ما احنا عندناها، هم عندنا مسألة تفسيرية، هم عندنا قاعدة ماذا؟ هم عندنا قاعدة تفسيرية، هم عندنا مسألة كلامية، هم عندنا قاعدة ماذا؟ كلامية، وهكذا. هذه من أهم أبحاث المنهج، عندما الإنسان يريد أن يدخل في مسألة لابد أن يعرف أنه وين ده يبحث إخواني. ولماذا ضرورة هذا؟ ضرورته أنه كل علم، كل باب من أبواب المعرفة له منهجه الخاص. انت جنابك اذا تريد تدخل في الابحاث الطبيعيه، يعني الابحاث المرتبطه بتشريح بدن الانسان، بالافلاك، بالنجوم، بالمعادن، بغيرها، واقعا تقعد في الحوزه وتاسس قواعد نظريه، لو تذهب الى التجربه الى المختبر، اي منهما؟ طبعا فيما سبق كان هذا الخلط موجود، ان الفلاسفه يقعدون يبحثون عن ماذا؟ ان النجوم تقبل الخرق والالتيام لهم ما تقبل الخرق، ولهذا بطلت تلك العلوم. أما الآن العلوم التجريبية لابد في المختبر تتضح لك، لأن لكل باب علمي ما هو منهجه الخاص به. إذن أنتم عندما تجدون احنا هي نركز على المنهج، على المنهج، لأن لكل باب طريقه الخاص. أنت إذا تريد تدخل الأبحاث الفلسفية لابد تروح القواعد الفلسفية، أما عندما تريد تدخل الأبحاث الشرعية وين تروح؟ ها؟ هم تروح القواعد الفلسفية؟ لابد وين تذهب؟ تذهب إلى الكتاب والسنة. وإذا ذهبت إلى القواعد الفلسفية تذهب إليه باعتبار أنها مقدمات مبادئ، وإلا الأصل وين؟ الكتاب والسنة. على أي لحظة، أما الاستعمال الأخير قدس للحكم ويوبيسها عن فقه أو حكم باصطلاح ماذا؟ أصولي. هسه الآن هذا التمييز لا يهمنا كثيرا في المقام. قد يستعمل الحكم ويراد به الأحكام التكليفية في قبال الأحكام ماذا؟ الوضعية. يعني عندما يقول ما هو حكم الشرعي، مو مراده من حكم الشرعي يعني الأحكام الوضعية، مراده ماذا؟ ها؟ التكليفية، يعني الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. إلا أنه هناك استعمال آخر للحكم عندما يطلق، يراد منه مطلق الحكم، أعم من أن يكون تكليفيا أو أن يكون ماذا؟ وضعيا. من الواضح أن هذا الاستعمال أوسع من الاستعمال السابق، ولذا أنتم تجدون بأنه جملة من الأعلام عندما عرفوا الحكم قالوا من حيث الاقتضاء والتخيير، وهذا حكم تكليف، أما بعضهم جعله مطلق، هذا يصير حكم ماذا؟ أعم من التكليف والوضعي. واستعمال آخر يوجد مولانا للحكم، وهو الذي تعرفونه وقرأتموه في المكاسب، وله بحث طويل الذيل في كلمات الأعلام، وهو الحكم وخصائص الحكم في قبال الحق. لابد بعد هذه من المسائل في أول المكاسب قرأتموها، بأنه ما هو الفرق بين الحكم وبين ماذا؟ وبين الحق. الإخوة اللي يريدون يطالعون مكو رسالة ماجستير قيمة في هذا المجال لسيد عدنان البكاء مولانا، رسالته في الماجستير الحكم والحق، هذه الرسالة فيها كل أقسام الحكم وكل أقسام الحقوق الشرعية وغير الشرعية والقانونية التي وردت في المقام، الإخوة يمكنهم أن يرجعوا إليها. فيما يتعلق فقط بالحق والحكم، في كتاب فقه العقود لسيد الحائري حفظه الله، الجزء الأول صفحة 133. هناك بحث قيم ينقله عن السيد الشهيد، يقول: ضابطة التمييز بين الحق والحكم. ذكر أستاذنا الشهيد أنه من الواضح المرتكز لدى العقلاء أن الحق قابل للإسقاط بخلاف الحكم. هذه من أهم مميزات الحكم والحق والتفتيش. اسقط أو لا؟ ها؟ على سبيل المثال أنه إذا اشترطنا في النكاح قلنا بأنه المعطى نكاحي للأعمى، تقول النكاح لا لا ها بلا صيغة، يقولون: بابا هذا مو حق أنه حتى يكون بيدك أن تبقي أو ماذا، هذا حكم إلهي قابل للإسقاط أو غير قابل للإسقاط، غير قابل للإسقاط، قابل للانتقال أو غير قابل، وهكذا. إذن هذا البحث من الأبحاث، والآن احنا بحثنا مو هذا، أنه الحكم في قبال الحق. ومن الاستعمالات الأخرى إخوان الأعزاء، قد يطلق الحكم ويراد منه حكم القاضي في الأمور التي يتنازع عليها. هذا الحكم غير الحكم الذي هو محل ماذا؟ هو محل الكلام، أو هو الحكم الفقهي الذي هو الحكم التكليفي أو الوضعي أو إلى غير ذلك. وهذا عرض له الشهيد في كتابه القواعد والفوائد، قاعدة 114 في هذا الكتاب، بعد ما قدرت أجيب أنا وياي، في هذا المجلدين اللي طابعة محلاتي، الجزء الأول صفحة 114، هناك بيان جيد لهذا المعنى. ومن الاستعمالات الأخرى التي تستعمل وهي أوسع استعمالا من سابقها، يعني أوسع من الحكم في المتخاصمين، لأن هذا الحكم يقع في قبال الفتوى، المرجع يفتي في الرسالة العملية ولكن القاضي ماذا؟ يحكم. إما سيحكم برأيه إذا كان مجتهد، أو إذا لم يكن مجتهد فبرأي ماذا؟ فبرأي مجتهد. هذا الحكم يقع في قبال ماذا؟ الفتوى، الذي هو أيضا حكم بحسب الإصطلاحات السابقة والاستعمالات السابقة. وقد يطلق الحكم أيضا في قبال الفتوى، ويراد من الحكم ما هو أوسع من موارد الخصومة. أين؟ ها؟ لا لا لا، قبل الولاية، ذاك حكم ولائي إن شاء الله، بحث سيأتي إن شاء الله أبين لكم بها. لا، في حكم الحاكم في الهلال. في الهلال إذا حكم الحاكم أكو خصومة؟ أكو دعوة؟ أكو رفع تخاصم؟ أبدا أبدا. فإذا حكم الحاكم لا يختص بموارد النزاع بين المتخاصمين في الدعوة، وإنما هو أوسع من ذلك. وهذا هو مبنى صاحب الجواهر قدس الله نفسه. صاحب الجواهر عندما يشير إلى هذه المسألة في المجلد 40 صفحة 100، هي الطبعة اللي هي القديمة، أنا ما أدري هي الطبعات الحديثة هي نفس هذه أولى، دار الكتب الإسلامية لتحقيق وتعليق محمود القوشان. هناك في صفحة 100 من الكتاب في باب القضاء، هسه الإخوة بعد يراجعون هناك باب الكلام في الفقهم، فرق بين الحكم والفتوى. والظاهر أن المراد بالأولى، يعني الإخبار، عفوا الإفتاء، أن المراد بالأولى الإخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلق بكلي. إذن هذا الآن عرفنا تعريف الفتوى شنو هو. إذن الفتوى إنشاء لو إخبار؟ إخبار. إخبار عن ماذا؟ عما أنشأه الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية، ولكن لا الأحكام الشرعية الجزئية المتعلقة بزيد وعمرو بكر، بل الأحكام الشرعية ماذا؟ الكلية. قال: بحكم شرعي متعلق بكلي، كالقول بنجاسة ملاق البول أو الخمر. وأما قول هذا القدح نجس لذلك، يعني للملاقات، فهو ليس فتوى في الحقيقة، لأنه تشخيص هذا نجس أو ليس بنجس مرتبط بالموضوعات، وهذا لا يسمى فتوى، وإنما هذه تشخيص موضوع الفتوى، فهو ليس فتوى في الحقيقة، وإن كان ربما يتوسع بإطلاقها عليه أيضا. هسه التفت، هذا استعمال آخر للحكم، وهو أنه يطلق الفتوى على ماذا؟ فيما يتعلق بالموضوع، مع أنه الموضوعات لا علاقة بالفتوى بها. وأما الحكم يا حكم ها؟ هذا الحكم الذي يصدر إما من القاضي أو من المجتهد الجامع للشرائط، الحكم الصادر هسه إما في قضية متنازع عليها أو غير متنازع عليها، وأما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى، لأنه حكم ممن هذا؟ إنشاء ممن؟ إنشاء من الحاكم مو إنشاء من الله سبحانه، لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص، ولا يشط فيه أي حكم من الحاكم مقارنته لفصل الخصومة كما هو المتيقن من أدلته والأصل فلان، أو لا أعم من ذلك كما هو المستفاد إني جعلته حاكما في أن له الإنفاذ والإلزام مطلقا سواء كان في مورد الخصومة أو في غير ماذا؟ أو في غير مورد الخصومة. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ الآن إخوان الأعزاء سؤالنا الآن نجي إلى بحثنا في محل تحرير محل النزاع. إحنا عندما نقول بأنه تغير موضوعات الأحكام الشرعية بتغير الزمان والمكان، مرادنا من الحكم شنو؟ ها؟ الجواب مرادنا من الحكم الأعم، التفتوا، الأعم من التكليف والوضع، والأعم من الواقع والظاهر، والأعم من الفتوى وحكم الحاكم. هسه الآن كيف هذا إن شاء الله بعد ذلك عندما نعرض للبحث وأمثلة البحث ومصادق البحث سيتضح أن هذا أيضا فيما يتعلق بحكم الحاكم أيضا داخل في محل النزاع. إذن إخواني الأعزاء الآن في المفردة الأولى بحثنا محل النزاع وين؟ ها؟ أين؟ الحكم الشرعي، لا الحكم الشرعي التكليفي فقط ولا الوضع. أعزاء للحكم الشرعي هو ما جاء أولا في كلمات الغزالي في المستصفى، وبعد ذلك دخلت في كلمات كلتا المدرستين، هم مدرسة العترة مدرسة أهل البيت وهم مدرسة ماذا؟ الصحابة. هذا المعنى في هاي النسخة اللي عندي أنا، ما أدري طبعا الحديثة مالته موجودة لو لا، في هذه النسخة القديمة الجزء الأول صفحة 55 العبارة هذه، يعني القطب الأول في الثمرة وهي الحكم، يقول الفن الأول في حقيقته ويشتمل على تمهيد وثلاث مسائل، أما التمهيد فهو أن الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال ماذا؟ بأفعال المكلفين. ما هو الحكم الشرعي؟ ها؟ ما هو الحكم الشرعي؟ الخطاب الصادر من الشارع المتعلق ماذا؟ وهذا يكشف عن أنه هذا القيد قيد ماذا؟ احترازي، لأن هناك أيضا أحكام خطابات صدرت من الشارع، صدرت من في القرآن في الرواية، ولكن متعلقة بأفعال المكلفين أو غير متعلقة؟ غير متعلقة بأفعال المكلفين. وهذا هو التعريف اللي سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة، وطبعا هذا التعريف بشكل تفصيلي، الإخوة اللي يردون يراجعون لهذا التعريف. طبعا سيد الحكيم سيد محمد تقي الحكيم، سيد أستاذنا سيد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة أيضا عرض لهذا البحث مفصلا في الأصول العامة، يمكن للإخوة أن يرجعوا. وكذلك تفصيله ورد في كتاب أصول الفقه للخضري اللي هو من علمائهم في هذا المجال، يقول الحكم عند الأصوليين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. التفت جيدا، خب أفعال المكلفين ما هي؟ طلبا أو وضعا، حتى يشمل الحكم الوضعي والحكم شنو؟ التكليفي. أما الحكم عند الفقهاء ما هو؟ يقول هذا عند الأصوليين، عند الفقهاء يقول الصفة التي هي أثر ذلك الخطاب. الفقيه يأتي يقول إذن على المكلف تجب الصلاة، الحكم ينقح من الأصولي، ولكن الفقيه ماذا يفعل؟ أثر ذلك الحكم يظهر خارجا. اختلف الاصطلاح أيضا، الإخوة بيودي أن يراجعوا البحث مفصل ومهم هنا، ثم أولا يتكلم في الحكم ثم يتكلم في الحاكم وغير ذلك. هذا هو المعنى اللي أشار إليه السيد الشهيد بعد في الحلقة الأولى. ويتذكر الإخوة هاي الطبعة اللي طابعة المعروفة المشهورة، قال الحكم الشرعي هو، الحكم الشرعي هو، يقول عرفه قدماء الأصوليين يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره. وهذه قدماء الأصوليين مو مرادة فقط قدماء الأصوليين من مدرسة الصحابة، وإنما الأعام في لذا صاحب الفصولم أيضا يعرفها بهذا التعريف. هذا هو التعريف الأول للحكم. التعريف الثاني للحكم، حكم إخواني، ما ذكره يأتي 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 يأتي، انتوا انتظروا اذا وجدتم بانه انا ما ابقيت نقطة تقولون. الثاني، بل اكو اشكالين على هذا التعريف سيأتي ان شاء الله. الثاني، الحكم هو الطلب، هذا ذكره البهائي في زبدة الاصول. التعريف الثالث، الحكم هو الارادة والكراهة المبرزة، لأنه قد توجد إرادة وكراهة ولكن لا يبرزها، وقد ماذا؟ وقد يبرزها. فإذا أبرزها تكون ماذا؟ حكم. وجملة من الأعلام ذهبوا إلى ماذا؟ إلى هذا التعريف. الرابع، الحكم ما أخذ فيه الإنشاء من قبل الشارع. هذا التعريف ذكره الإصفهاني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول، هي طبعا 4 مجلدات صفحة 17 هناك. قال إن الأحكام الشرعية المجعولة عبارة عن إنشاءات خاصة بدواع مخصوصة، فالإنشاء بداعي جعل الداعي فعلا أو تركا، هسه إما عن مصلحة لزومية أو غير لزومية يكون إيجاب وتحريم، وإنشاء بداعي إرخاء العنان والترخيص المقابل لللابدية يسمى ماذا؟ يسمى إباحة. هذا همتين التعريف الخامس أو الرابع. التعريف الخامس وهو التعريف الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الأصول، في الجزء الثالث في مصباح الأصول صفحة 77 هناك، هذا تعريفه للحكم. يقول الحكم الشرعي من سنخ الفعل الاختياري الصادر من الشارع، وليس هو عبارة عن الإرادة والكراهة أو الرضا والغضب، فإنها مبادئ، وإنما هو ماذا؟ يقول وإنما هي بالإنشاء يبرز هذا الاعتبار إلى آخره، اللي الآن لو نريد ندخل في شرحه يأخذ وقت، والإخوة إن شاء الله هم يراجعون. أما التعريف الآخر هو التعريف، هو التشريع الصادري من الله تعالى أو من الشارع لتنظيم حياة الإنسان. هسه لماذا قال التشريع الصادر مو الخطاب؟ للإشكال الأول، وهو أنه أساسا الخطاب مو هو التشريع، الخطاب مو هو الحكم، الخطاب يبرز ماذا؟ يبرز الحكم. هذا خلط بين الكاشف والمنكشف بذلك الكاشف، هذا أولا. وتقييده بأفعال المكلفين، فلذا اضطر الخضري أن يقول طلبا أو ماذا أو وضعا، يقول تقييده بأفعال المكلفين يخرج الأحكام الوضعية. لماذا؟ لأن الأحكام الوضعية مو مرتبطة بأفعال المكلفين، وإنما تبين الزوجية والملكية والرقية وإلى غير ذلك. إذن لهذين الإشكالين عدل عن هذا التعريف إلى هذا التعريف. يبقى عندنا بحث أخير فيما يرتبط بهذه المفردة الأولى، حتى تعرفون إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى الإخوة فد يكتبون فد رسالة قيمة في حقيقة الحكم الشرعي. هذه من الرسائل القيمة واقعا، ولها ثمرات وفوائد كثيرة، أنه أساسا يعرف أنه الكلام في الفقه ما نحن عن ماذا نبحث. واطمئنوا كل واحدة من هذه التعاريف لها نتائج تترتب عليها، عندما يصير تعارض، عندما يصير تزاحم، عندما هذه التعاريف مؤثرة هناك. أما فيما يتعلق إخواني بحقيقة الحكم الشرعي، هسه تعاريف اتضحت الستة اللي أشرنا إليها، حقيقة الحكم الشرعي ما هي؟ ها؟ فقط أنا أشير إلى فد نظرية السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، والآن تامة أو غير تامة في عن أقوه من حقة الحكم الشرعي. الشهيد يقول أنه لا بد أن نلتفت إلى حقيقة الحكم الشرعي ونتكلم فيها في مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، والمرحلة الثانية مرحلة ماذا؟ شنو؟ الإثبات. ما هي مرحلة الثبوت؟ يقول مرحلة الثبوت فيها عناصر ثلاثة مكونة لها. العنصر الأول هي المصلحة اللي تترتب عليها ماذا؟ إرادة، وتترتب على هذه الإرادة ماذا؟ اعتبار. وهو الحكم الشرعي. ثم بعد ذلك نأتي إلى ماذا؟ إلى مقام الإثبات. مقام الإثبات ما هو؟ إبراز ماذا؟ إبراز مقام الثبوت. هسه إبراز مقام الثبوت بأي نحو يكون، هذا له أيضا بحث مفصل. ولكن عندما نقول مقام الإثبات والإبراز إخواني، هذا غير مقام الوصول. ليس خلط. بعض يتصور عندما نقول مقام الإثبات يتصور من مقام الإثبات يعني مقام الوصول. لا 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 أبدا. قد يصدر ويبرز الحكم الشرعي ولكن يضيع في الطريق لا يصل إلينا. قد يصل وقد ماذا؟ لا يصل. ومراد من الإثبات هو ماذا؟ هو الصدور للوصول، إبراز لا وصول هذا الإبراز أو عدم وصوله. هذا تمام الكلام في المفردة الأولى مع تلخيص كبير. والسبب هو أنه الإخوة بعضهم يتصل يقول لي سيدنا هذين المقدمات أسرعوا فيها. جيد، نحن بنسرع فيها وما عندنا مشكلة. وإلى الإخوة يريدون واقعا تفصيل أكثر هم يتصلون بي، ما أدري أنا، لأنه إلى الآن ما أدري الإخوة واقعا يريدون أن يقفوا على هذه الأصطلاحات، على هذه المعارف اللي هي فد مجموعة معارف يحتاجها كل طالب علم إخواني، كل طالب في أي مرحلة من المراحل كان، هذه المجموعة من المعارف يحتاج إليها. لأنه هم عند ارتباط علمي بالمقام، ارتباط علمي كلام، هم ارتباط علمي بالنحو، هم عند ارتباط علمي بالأبحاث الفقهية، هم بأبحاث الأصولية. فإذا لم يقف عليها جيدا وقعا يقع خلط كثير في ذلك، وتتداخل عنده الأبحاث كما إن شاء الله تعالى سيأتي في بحث الزمان والمكان. الزمان والمكان الفلسفي، الزمان والمكان العرفي، الزمان والمكان الفقهي، الزمان والمكان العرفاني إن شاء الله بعد ذلك. عرفاء من يقولون زمان ومكان أن العارف ابن الوقت، خش شنو مقصودهم أن العارف ابن الوقت؟ هذه كلها إذا لم لا تتضح هذه الأبحاث يبقى البحث غامض إخواني، وإن كان يحصل الطالب على مجموعة من المعلومات ولكن من ناقص. المفردة الثانية، في المفردة الثانية إخواني هي مفردة ماذا؟ الموضوع. إيش قد عندنا وقت؟ في مفردة الموضوع إخواني الأعزاء، أنا الآن أول أبين خارطة البحث مولان، هم إذا تريدون سموها خارطة طريق البحث هم ماكم مشكلة، بل لأنه كل شيء يحتاج خارطة الطريق مولان. هسه كان علمي، كان سياسي، كان أي شيء يحتاج خارطة الطريق مولان، يعني هندسة البحث، هندسة الموضوع. فيما يتعلق بالمفردة الثانية وهي الموضوع، توجد عندنا أبحاث أربعة، وأنا أتصور أنه لو تأخرنا قليلا عند هذا، وإن كان إن شاء الله لا نتأخر يوم يومين إن شاء الله ننتهي منه، ولكنه هو كل موضوعنا الآن في الموضوع، لأنه نتكلم عن ثبات الموضوع وتغيره. وإن كان إحنا الثبات والتغير سنبحثهما في مفردة مستقلة، ولكن الموضوع الآن لابد أن يتضح. نشوف الآن اللي هو محل النزاع، ونسهي نقول أن موضوعات الأحكام الشرعية هل هي ثابتة أو متغيرة؟ ما هو المراد من موضوع الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي اتضح موضوعه ما هو. هنا توجد عندنا أبحاث أربعة إخوان. البحث الأول استعمالات الموضوع كالبحث الذي تقدم. البحث الثاني وهو أيضا من الأبحاث المهمة، بيان الفرق بين الموضوع والمتعلق، وكم يقع الخلط ماذا؟ والخلط أين؟ أنه يقال موضوع ويراد المتعلق، يقال المتعلق ويراد ماذا؟ الموضوع. ما هو الضابط للتمييز بينهما في المقام؟ البحث الثالث أقسام الموضوع، أقسام موضوعات الأحكام الشرعية. موضوعات الأحكام الشرعية فد نحو أو أنحاء متعددة، وهذه أحكامها شنو هي؟ يعني آثارها شنو إذا كان هذا النحو أو ذاك النحو أو ذلك النحو الثالث أو الرابع. البحث الرابع وهو من الأبحاث الأساسية، نكات لا بد من ملاحظتها عند استنباط أحكام ماذا؟ هذه الموضوعة. مجموعة من النكات لا بد أن يشار الفقيه عندما يريد أن يستنبط موضوع حكم موضوع حكم موضوع من الموضوعات، لا بد أن يلاحظ ماذا؟ هذه النكات في الموضوع. وإلا إن لم يلتفت ولم يتضح له النسبة بين موضوع بحثه اللي يريد يستنبط حكمه وموضوع البحث النصوص الدينية والروائية، واقعا يقع في خلط وفي خطأ كبير. إذن هذه هي الأبحاث الأربعة اللي لابد أن نشير إليها. يظهر هم أتينا هم المكان حار وهم الأبحاث شوية كذا، فخلوها إن شاء الله إلى غد. هذه واحدة، والحمد لله رب العالمين.